الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئة اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وقبل هذه القراءة أنبه على مسألة عظيمة، ألا وهي مسألة مجموع كلامك وخطابك ونقاشك وأمرك ونهيك ورجائك في الكلام ونحو ذلك في اليوم والليلة. فينبغي المسلم في مجالسه أن يقلل الكلام إلا فيما يرجو ثوابه، لأن آفة كثرة الكلام واللغو فيه تؤثر على القلب، فلا بد القلب أن يكون نقيا كالزجاج. ولذلك كان سلفنا خوفا على هذه القلوب، لا من الإثم الصريح بل على ما دونه مما يشوش نقاوته، ينهون عن فضول الكلام، فضول المنام، فضول الطعام، فضول المخالطة، كل ذلك ليبقى القلب صافيا نقيا يتأثر بالقرآن إذا سمعه وبالموعظة إذا تعلمها وضبط العلم فهما عندما يسمعه. فلذلك كانت هذه كلها صفات النبي، اللهم صل عليه، لقد كان لكم في الرسول أسوة حسنة. النبي ما كان عنده فضول منام. هل تتصور انه فيه آية النبي خالفها؟ ألم يقل الله له قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا؟ فهذا حظ من النوم. كان كثير النوم معناها؟ لا، عشاء. واليوم في الإجازات البعض يصحى الساعة 10 ويحس انه شبع. كيف تعرف انه شبع؟ إيه صحي لي الأول وهلا شبع ترى، فيرفع رأسه إلى امرأته نائمة بجانبه، يدور في البيت عيال نائمين، يقضي حاجته ويرجع للسرير ينام. وليش أسوي؟ سبحان الله العظيم، كأنك ما خلط في الدنيا إلا للمخالطة. هذا وقتك الذي تفرح به، تنفرد مع ربك بصلاة الضحى، تسبيح، قراءة القرآن وتدبره، مراجعة العلم الذي تعلمته، وأمامك في المنضدة كل الكتب اللي درستها، خمس أحاديث آخر خمس أحاديث درستها ترجع لها، شيء كثير ما عندك غير أنك تخالط وبس. ويرجع يصيب من فضول النوم، ثم يصيبه أسى في نفسه فيدور على لذة يشغل بها قلبه، يزعم أنه يستريح بها، يدور على طعام لذيذ ويستكثر منها، يقول اللي بيتسلى. وهل الله جعل في الطعام وفضوله تسلية؟ بالعكس، إن فضول الطعام يقسي القلب ويثقل الذهن عن فهم القرآن، كما قال ابن عساكر: الفطنة تذهب، عساكر أو غيره، البطة في الفطنة. فانت فكرت الآن في اللذة العاجلة لتحصل مرور الطعام فقط إلى المريء، ثم بعد المريء ما عاد في لذة، يعني يأخذ ثواني، ثم هذه الثواني مجموعها ثواني، ثم ينتهي الأمر بك إلى المنام الطويل وفضول النوم. إذا فضول الطعام سيؤدي إلى فضول الشراب، أحيانا فيك من الشراب كأس فيك. ذاك الرب لأهل الجنة ما يسقيهم سبحانه إلا بقدر، ما يزيد عليهم، لأن الزيادة في الشراب على الحاجة تؤدي إلى اضطراب. ألم يقل في الكأس قدروها تقديرا، نعم كان مزاجها زنجبيلة، وقال في آية أخرى قدروها، فهي مقدرة، شرابها الجنة مقدر، ما يسر عليه عنده برميل ويشرب ويشرب. طيب فضول الطعام وش يؤدي إلى فضول الشراب؟ شوف جنبها أحيانا لتر من وش اسم هذه شراب الغازي، يأكل يأكل وخذ، ويجد من يعينه في السفرة. ما في أهل ما في أهل فقه إلا قليل، أو من يستفيد من أهل الفقه، فتجد من يحثه خذ اشرب ويصب له، خذ بلبع يعني ابلع. طيب الله خلق له هو في البلع، ما يحتاج كل ما يشرب يعني، ويجد اشرب 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 من يحثه. وثاني من هناك من لبطنك اشبع، عجيب مش النص هذا، قاعد ينصحوه بترك الغيبة والنميمة، ينصحوه بما يخالف السلف، يقول من لبطنك. يقال أن ابن عمر أتي له بجوارش تشبه المواد الغازية التي تهضم الطعام، قال إيش هذا؟ قال جوارش، اشربها مع الطعام تهضم لك، يعني مثل المشروب الغازي اليوم. ليش يشربون المشروب الغازي والدم يتلددون؟ عشان أيضا يهضم. يقول ما في مشروب غازي ويصير معنا صحيح؟ فقيل ابن عمر هذه جوارش، قال ايش فعل؟ قال تهضم لك الطعام، يعني توسعت في الطعام، تلذذت في التوسع من جهة، ما تتعب يعني تهضم لك. قال أنا ما شبعت من طعام من 40 سنة، 40 سنة ما أعرف هذا الشبع، أكل قدري وأقوم، ليش احتاج الجوارش؟ بسأل حال ابن عمر لو كان معانا وعطيناه مشروب غازي، ابن عمر أو غير من ذكر في هذا الأثر، يقول ليش طعمه كذا هذا؟ تقول هذا يهضم لك. يقول ليش احتاج إلى هضم وأنا أكل قليل أصلا؟ نفس الشيء. فأدى فضول الطعام إلى فضول الشراب، وفضول الشراب أدى إلى فضول المنام، نعم، وفضول ذا وذا أدى إلى استغراق الوقت في الكلام، لأنه إذا ثقل عن العمل الصالح بكثرة الطعام سيثقل عن الذكر، وسيثقل عن فهم القرآن ذهنه، وسيتوجه حينئذ إلى أمر آخر وهو تسلية نفسه بكثرة الثرثرة والكلام. فاجعل قلبك بين عينيك أن تصلحه وتزكيه، فحص كلامك في اليوم والليلة قبل أن يحصيه عليك الملك، أنه إذا خرج منك ما أحصيته فإنه سيكون ربما عليك، لأنك لم تشعر تتكلم بكلام لم تضبطه من جهة النية ولا من جهة صحة شرعا، وكل كلمة مكتوبة لك أو عليك لآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا تظن هذه الكلمات ستطير في الهواء، هي مسجلة في الصحف عليك. ولو أنها أرسلت لنا هذه الصحف في جوالاتنا لربما هان الأمر. أمس قلت كذا ما أردت بها وجه الله، أمس قلت كذا جرحت فيها صاحبك من غير داعي، أمس قلت كذا إلى آخره. بس تجد الذنوب استغرب كيف، فربما تجد الذنوب كثيرة. نعم، فأحصي قبل أن تحصى. وكان معلم لغة عربية أذكره، والغيبة تكون إيش؟ الغيبة تكون لمعين، لغير معين ما تسمى غيبة. كان من صفتي لا عيبا لكن أصل خلقته هكذا، لم يكن بطويل الرقبة، هذا اللي يجعلني ما أنسى ربما. فكان يقول لنا ولا أنسى ونحن صغار، تلقى عن في المرحلة أظن أوائل المتوسطة، كان يقول لماذا لا يجعل المسلم يعني رقبته كالزرافة لأي شيء، يقول قبل أن تخرج منها الكلمة تمر على مصانع فتخرج. المصنع الأول الإخلاص، هل يريد بها وجه الله هذه الكلمة؟ الثاني، هل هي موافقة للعلم ولا مخالفة له أن نتكلم بهذه الكلمة؟ الثالث، إن كانت موافقة للعلم هل يصلح مكانها الآن؟ فالنبي عرف فيك الموافقة للعلم، قال لا دخل الجنة، لكنه ما عرف أن مكانها الآن ملائم فسكت عنها حتى يعقل الناس. المصنع الأخير كيف يقولها؟ كيف يقولها؟ تقول ذا عسل تمدحه، وإذا ذممت قلت ذا قيء الزنابير. فأنت تقول الحقيقة أنها عسل، لكن تخرجها بطريق لا يصلح أن تقولها. تفضل حياك الله، طراش النحل، قزز صاحبك أنت كذا، سميه عسل يا أخي، ليش تقول طراش النحل قيء النحل؟ هو عسل، هو قيء النحل صحيح، بس ليش تقول قيء النحل؟ ومن هنا قال النبي لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي. الكلام هذا يأثر عليه حتى على نفسه، يقول خبيثة نفسي، خبثت نفسي، هم يقول نفس الكلمة لقست نفسي. إذا انضبط لك هذه المصانع وش في الكل هذا؟ العلم والفقه، بغيره ستتكلم بكلام غير موزون. وإذا تجد عقلاء العامة لا يحبون أن يجلسوا مع فئة من الناس هم ما طلب علم، لكن من جهة يقول أحس أنه ما يوزن ما يتكلم به، يقول أي شيء يخطر على باله. شوف عامي ما درس العلم لكن عنده في بعض ما يقول نظر، يقول أحس أنا بما يعني الحمد لله وهبت من اتزان عقلي أنه ما يضبط كلامه، يندفع يقول كل شيء يعرفه أو لا يعرفه، المهم يتكلم. هذا مذموم. هل النبي كذا كان؟ تقول عائشة يتكلم في المجلس بكلام لو عده العاد لأحصاه، الله أكبر، من قلة كلامه. وخرج ابن ذي الدنيا بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صمت نجا. ولا شك أن القول بالخير أفضل من الصمت، لأن النبي بدأ به فقال قل خيرا أو اصمت، فدلنا نتكلم بخير أفضل من السكوت. ومع ذلك تحرص إذا تكلمت بخير، أن هناك نزعات تنزعك إلى رياء، إلى كلام الله غير علم، إلى 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 نزعات تنتبه منها. وذلك عمر بن عبد العزيز في منقه الحافظ بن رجب رحمه الله قال في مجلس رجل: الكلام بخير يا أمير المؤمنين، أو كما قال: خير من الصمت، قل خير أو اسمت. فوعظه عمر قال: لكن وإن كان الكلام بخير أفضل من الصمت، لكن أما علمت أن القول فيه فتنة؟ تفتن، قد تعجب بكلام نفسك فتهلك، قد ترائي، قد تتكلم بشيء لا تعلم يجوز شرعا ولا لا، ما تضبطه، ففي فتن تنازعك عند الكلام. فمن صمت نجا، إلا وهو متأكد من نيته، من سلامة قصده، من إيش؟ موافقة كلامه للحكمة، وهو أن يقول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وهذه تحتاج إلى موازنة. طيب، قال قائل: ترى الكلام اللي تقوله يحولني الرجل يشبه الآلي، أنا ما أقدر كذا، مصنع كذا ومصنع كذا، استريح. طيب، أنا سهل عليك الآن عبارة، لكلامك وجه إنه صعب شوي لكنه سهل عليك. أولا تجد معين من الله إذا أردت أن تصنع هذا، لأن الله وعد قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سهل عليهم، هذا أول شيء بيسهل الله عليك. ثاني شيء، إنك كنت تتكلم بلا حساب لهذه المصانع معتادا على ذلك، فعود نفسك بالعكس لتكون سجية لك المصانع بسرعة، هذه ما تحس الشيء كانت صعبة عليك أول، صارت عليك السجية. أذكر لكم لناس دوامهم في مكة، تذكر كيف الإنسان رق لهم، قال: الله يعينك، كل يوم تطلع مكة وتنزل، طالع فيه يبي له إشارات لين يطلع الخط السريع، وإشارات لين يدخل مكة، وإشارات هو راجع، وإشارات يدخل جدة، وتحن على المسكين هذا أخاك المسلم، يروح مكة كل يوم مهما كان في وظيفة أكلها أو عيشها كثير أو كذا، ترق عليه كل يوم ساعة في الطريق وساعة في ساعتين من حياته. بعد فترة إيش يجي يقول لك؟ يقول: ما أشعر، اعتدت. صحيح؟ اعتدت. ايه، طيب، انت اعتدت على ما يسمى في عرف الشريعة او في عرف الناس، عفوا، اعتدت على الكلام من غير حساب كذا تنطلق وكذا، خلاص اعتدت. فستأتيك فترة فيها نوع مشقة، ثم تعتاد على هذا المصنع فيصير كالسجية لك. خذ مثل، وهو مثل العالي الرتبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله الله، فيما قالته عائشة عنه، قالت عائشة: كان خلقه القرآن. قال صاحب التحفة شرح الترمذي قال: كان يتصرف على وفق القرآن كالسجية. اعتاد حسن الخلق، خلاص اعتاد أن يعفو عن الجاهل ويعرض عنه، اعتاد ألا يواجه أحد بشيء يجرحه النبي، استحي، اعتاد خلاص. فصار القرآن كالسجية له أصلا، هو ينطلق من طيب، وأيضا صارت كالسجية له. فكذلك أنت تسأل ربي نفسك على ضبط الكلام، حتى والله مع الأيام يصبح كالسجية، ومن أكثر من شيء عرف به، ستعرف حينئذ بضبط الكلام، ستعرف، وإنك لتفعل ذلك ليرضى الله عنك، لكن لا شك أنك ستترك أثر في الناس ولو من باب القدوة الحسنة، فإن النبي قال: من دل على هدى، نعم، كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة، من دل على هدى. وأنت بسمتك في المجلس تدل على هذا الهدى أن توافق الفطر. ما تشوف إنسان ما تعلم تصنع أشياء في المجلس موافقة للسنة فيتناقل فيما بينهم تناقل العام فيما بينهم عنك أنك ذو خلق وذو سمت وذو ما يعرفون هذه الأشياء في الشرع لكن وافقت فطرهم من السنن. فنسأله سبحانه أن يزين ما يصلح كلامنا وضبطه في قلوبنا وأن يكون ذلك في كل ذلك مقصدنا رضاءه لا رضاء الناس. فهذا الذي ينفع لأنه قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى وقد مدحه الناس. مو الآية كذا لا أبدا. إلا من أتى الله بقلب سليم وهو الذي ملئ إخلاصا لله واتبع رسول الله صاحبه في الاعتقاد والقول والفعل حتى صار قلبه سليما. ما قال ينجو من مات نعم إذا كان مقصده أن يثني عليه الناس إذا كان قلبه سليم. ثناء الناس جاء تبعا لأن الله من علامات رضاه قال تحركت الألسنة الثناء عليه من غير سعي منه من غير يسعى هو. فالله عز وجل كما قال ابن الجوزي من عبد الله بإخلاص داخل صخرة سماء أخرج الله عمله من غير كلامه يخرج الله العمل. وإياك والإخلاص المغشوش. من منكم يتصور لي ما هو الإخلاص المغشوش؟ تصوروا لي كيف توقع إخلاص مغشوش؟ خلينا نشوف الأخ كيف فهم كلمة الإخلاص. ترى أشار له ابن القيم في عبارة أنا لا أحفظها لكن عبرت عنها بهذا الآن الإخلاص المغشوش. خل أكبر كبر اتفقتم مع بعض في حديث حويصة كبر ها. لا هذا هذا الرياء. إخلاص مغشوش يخلص فعلا يخلص لكن مغشوش. عجيب هذا ولا كيف إخلاص مغشوش؟ شوف كيف يخلص فعلا يخلص إخلاص صحيح يشبه الأنبياء يخلص العمل لكنه مغشوش. طيب أفتح لكم باب. إذ أن مقصود الإخلاص كذا وكذا فصار يخلص لأجل كذا وكذا. هاي خلاص فتحت لكم الباب الآن. رضاء الخلق هذا شيء في قلبه كيف يرضى الخلق؟ طيب أنا أشرح لكم ها. هنشوف طيب ها في وسيم عندك شيء؟ نعم ها أي جميل. يعرف من كلام العلماء أن المخلص يحصل له ثناء عند الناس فينسى جنة ورحمة رب الناس ورضاه. يقول خليني أخلص عملي لكي يحرك الله الألسن بالثناء عليه دون النظر إلى رحمته وجنته ورضاه. فينسل شغله أيضا للدنيا بإخلاص يطلب إخلاصه الدنيا. فينبغي أصل الإخلاص أن يكون عمل صالح لله وتوبوا إلى الله. لا يخلص لأنه يتسامع أن في الإخلاص بالله سيحرك الثناء عليه بالإخلاص يا الله خليني أخلص فيخرج من مطب إلى مطب آخر. فهذا صافي غش في الإخلاص. يجب كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فالإخلاص عبادة يجب أن تكون لله يطلب ما عنده لا لي يعني عاجل الأمر يطلبه لأجل يثني عليه الناس. ولذلك إنسان يكون مثلا فاسق وكذا قلت أموال وصارت مشاكل سمع أنه يعني اللي يصير صالح يكثر ماله وكذا، فتاب توبة النصوح، لم يقصد في نفسه حصول رضا الله والجنة، فقط قصد في نفسه الدنيا، أن بتوبته أن الله يصلح له فقط الدنيا. الله ذم هذا، قال في كتابه: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. ما هو مهتم بالأمر الآخر. وأنا شبه ذول بمن؟ بأنه مغرق في الشهوات والمصائب والدينية، ثم يتصل بالشيخ يقول: يا شيخ أنا اشتريت سيارة بيع تأجير منتهي بالتمليك، إيش حكمه؟ أنت غارق في المعاصي والذنوب. يقول: لا، إلا هذه، لأن السيارة إذا ما رضى الله عن شرائها ممكن تنقلب وتتلف 60,000 70,000. ما يفكر في غير الدنيا بس، لو فكر في الآخرة لترك المعاصي وسأل عن كل المعاصي اللي يسويها. فهمتوا؟ إذن ينبغي يكون الإخلاص أصلا لرضا الله لتحصيل أمر الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فإذا نوى وجه الله وأيضا ما يحصل لهم الخير في الدنيا لا بأس. فقلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، مع أصل إيش؟ إرادة وجه الله. أما الدنيا محض هكذا. وقد قال الشيخ عبد الوهاب: من الشرك أن تطلب عن الآخرة فقط الدنيا، مثلا مدح الناس وتشلون تخلص عشان كذا وتفان عشان كذا. اطلب وجه الله أن الله يرضى عنك أولا، ثم لا جناح عليكم إيش في آية الحج أن تبتغوا فضل من ربكم تحج تتجر، لكن الأصل كان الحج لمن؟ من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. نعم، مو بنقول له حج السنة، حج إيه حج معنا اللي هو كم صار الأيام هذه وعصار بالتقال، كم صار بيصير في الموسم الحج؟ يقول: والله بيرخص بالتقال بيغلى ب6 ريال الكيلو. يقول: لا لا، السنة إذا من الحج ما راح نكسب الحجاج رجل 6 الكيلو هذا. طيب السنة الجاية يقول: بحج أشوف يغلى البرتقال ولا ما يغلى. إذن اللي حركه هو التجارة، ضبطت حج، ما ضبطت قاعد مش حاله. نعم، ما يصلح، لابد أن يكون الأمر لله. نعم،
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. قال العلامة ابن كثير رحمه الله
706.
نعم، اقرأ. قال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. نعم،
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال رحمه الله: يقول تعالى أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي أنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا.
سبحان الله، يصفون الله بالبخل وهم أبخل الناس اليهود إلى الآن. حريصين سبحان الله، تلقى عندهم مليارات في البنك، يعني يعرف التوراة الصدقة، يزعم أن يتبع موسى ويزعم أن يتبع التوراة، فالمبادئ هذه يتناقلها، أن الإحسان للخلق وكذا موجودة في كل الشرائع موجودة هذه. بالعكس، هذه الشيطان ما يحرص على تحريفها. ليش؟ أن يجذب الناس بها لدينه، أن يحسن وكذا، وتجد مع ذلك بخيل جدا. فالبخيل فيه من أخلاق اليهود، لأن عنده سوء ظن بالله، فهم يتهمون الله بالفقر، عفوا يتهمون الله بالبخل، وهم أبخل الناس، ولو كان لهم تصرف في الكون لا يؤتون الناس حتى النقير. لا إله إلا الله، فإنهم قالوا إن الله بخيل ونحن أغنياء. طيب غناكم هذا، هل عالج بخلكم؟ أبدا، أغنياء بس يشوفون الفلوس وتحصونها والبخل هو منع الإنفاق الواجب، وقد نهت عنه الشريعة لأنه من صفات المنافقين، فإنهم يكفون إيش قال عنه؟ ويقبضون أيديهم، يعني الإنفاق. أول ما يجي واحد يقول له فلوس كذا كذا، يجي في نفسه أنه تروح فلوسي، ويحتاج الرجل طيب حتى لو دين، حتى لو يعني لا، يخاف، يخوف الشيطان سوء ظن الله ما يعوض له فيبخل بماله. سبحان الله العظيم، هذه أخلاق اليهود والمنافقين، وهي البخل بالمال. على من وسع الله عليه أن يعين المساكين وما يحصل له من النكبات يعينه ولا يبخل، والله بيعوضه. وذكرت قصة أخي الشقيق الذي أنفق على الوالدة حوشا من زرع ب70 فقط في البنك كانت معه، ومن حوالي 30 أو 25 سنة وراتبه 70 يتكرر. كيف؟ لكن هذا ما يفقهه البخلاء، يقول والله ممكن ما تجي أنا معاي، وعاد يجيب له الشيطان سوء ظن، وجاءت مع فلان لكن ممكن أنا ما تجي معاي، وفتح له سوء ظن. والآية عامة، أن دلت الآيات: انفق يا ابن آدم ينفق عليك، ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. سبحانه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. نعم، لا نقص مال من ايش؟ لا، يقول لا ينقص. البخيل يقول لا ما ينقص، كيف ما ينقص يعني؟ بالعقل مثل الشيطان يعالج المال، لا ينقص، واضح يكون كذا شوي افتح الرصيد الذاكرة كيف نقص؟ ايه نقص عندك يا جاهل، لكن بعد فترة بتشوفه سبحان الله يزيد لانك تنفق. نعم.
قال رحمه الله: لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاذه، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة.
هذا الذي جعل اليهود يصرفون الناس عن نبينا محمد يكفرون بدينه. والله أغبياء في منتهى الغباء. وقد ذكر الله لكفار قريش أن فيه ذكركم، يعني النبي لو نصر كفار قريش النبي لارتفع إيش صيتهم. شوف آل سعود بالله عليكم لما نصروا آل الشيخ عبد الوهاب، هذيك الزوجة الفاضلة قالت أنت اذهب إلي أيها الأمير، يا زوجي الأمير وانت كنت أمير، اذهب للشيخ قدر العلم، انت اذهب إليه. فذهب إليه وكان العقد وارتفعت، ارتفع صيت المملكة العربية السعودية. راح الملك فيصل يزور بريطانيا، صنعوا له شيء من الأبهة والمواكب ما صنع برئيس دولة قبل ولا بعد. ايش ارتفاع الصيت هذا وايش سببه؟ فلو انهم آل سعود صنعوا كالإخوان المسلمين او الشيخ محمد صنع كالإخوان المسلمين، رعاد الحكومات لما انتصر، ولو انهم عادوا آل سعود الشيخ عبد الوهاب كما عادا كفار قريش لما انتصروا ولما صار لهم هذه المكانة في العالم. فلذلك تستغرب لما تشوف أناس يقدرون على نصرة أحد أهل العلم في التوحيد والتمكين له ويبعدون عنه، يبعدون يشوفون يا فلان أنصر، سجل الكلمة الفلانية، انشر كذا، انشر، يتقاعس. لو نصره لرفعه الله معه، لو نصره، لكن حب الدنيا نسأل الله العافية يلهي عن ذلك ويجعل الشخص يعادي مثل اليهود، من حبهم للدنيا أحجموا عن النبي، عادوا النبي، فحصل لهم اللعن وحصل لهم الغضب من الله إلى آخره. فعلى المسلم أن يستفيد من هذا وينصر من أظهر الحق ويظهر نصرته لله، فإن الله حينئذ يحمل عنه الكرب ويفك عنه المشاكل بنصرته لله الحق. نعم.
قال يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن السدي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أم يحسدون الناس الآية، قال ابن عباس رضي الله عنهما نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أصباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا فيهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم. فكيف بك يا محمد صلى الله عليه وسلم ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله.
نقل المسند، ترى هذا أشنع أنواع الحسد عند الله. بعض الناس يحسد على ما أعطاه لفلان، عنده مال فلان، عنده إلى آخره، حسد على جاه. نعم. لكن أقبح الأشياء عند الله وهو حسد اليهود أن يحسد على العلم، لأنه امتهن العلم بذلك، جعل العلم كأنه رياسة، قال يا ليت هذا فلان إذن يذهب عنه العلم ويجيني. ليش؟ يقول عشان الناس يجوني. صار اتخذ العلم هذا الغرمة، انزل مطية. ليش؟ للسمع والرياسة. من اليهود كره النبي لأنه قال الآن الناس تركونا، كانوا يرجعون إحنا أهل الكتاب في المدينة، تركونا وراحوا للمحمد. إيه، فاشتغل الحسد في أنفسهم، حسد فصاروا يكيدون للنبي ويكذبون عليه. فلا تمتهن العلم يا أخي بأحسد أهله، بالعكس إذا رأيت من ينشر العلم فأحبه وانصره أما من رأيته يسقط أهل العلم وهو ليس عنده العلم فصل ومؤصل، وأيضا يسقط أهل العلم، وتحضر درسه ما تجدك الفائدة واشتغل بإسقاط هذا وهذا وهذا. طيب تركنا هؤلاء وجيناك، كما ذكر لي بعض الطلبة يحضر هنا سمع أن بعض من صدر الدريس يسقط هذا ويسقط هذا ويسقط حلقتنا، قال خلنا نروح لذا، راح حضر عند الدرس يطالع ما لك فائدة، رجع وترك. إذن لا تخلي الناس يستفيدون ولا نعسهم، الله العافية. نعم.